بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء الثاني والعشرين في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا في رحاب حديث جبريل المشهور، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. فقد وقفنا أمام هذا الحديث المبارك، حديث جبريل المشهور، والذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أماراتها. بينا منزلة هذا الحديث، وعلمنا أنه يعد أما للسنة لأنه أجمل السنة كلها، ثم جاءت بقية السنة من أقوال وأفعال وتقريرات تفصل وتشرح وتبين ما أجمله حديث جبريل. إذن وبمثابة أم السنة. ترجمنا لراوي الحديث ترجمة مختصرة، هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. بدأنا نقف أمام مواضع هذا الحديث في كتب السنة، ثم وقفنا مع غريب الحديث أي مفردات الحديث، ثم بدأنا نستخرج جملة من الفوائد من هذا الحديث المبارك، كان منها أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أيضا كان منها أن الخلطة مع الناس، مع الصبر على الأذى، أفضل من العزلة، إلا إذا كانت الخلطة تؤدي إلى فساد الدين فعندها تفضل العزلة. كان منها أيضا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر، فجبريل عليه السلام أتى النبي في صورة رجل، وكان غالبا ما يأتي النبي في صورة صحابي جليل، يدعى دحية الكلبي رضي الله عنه أرضاه، بينما في هذا الحديث جاءهم في صورة رجل غير معروف لهم. أيضا كان من آخر ما وقفنا عليه من فوائد وما زلنا فائدة بعنوان أدب المتعلم يسبق التعلم. أدب المتعلم يسبق التعلم. أخذنا هذه الفائدة من هيئة جبريل عليه السلام عندما دخل إلى مجلس نبينا صلى الله عليه وسلم. الهيئة كما وصفه عمر، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد. جلس أمام النبي، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فهذه الهيئة تدل على الأدب في مجالس العلماء، فأدب المتعلم يسبق التعلم. وفي هذا الباب لأهميته أطلنا الحديث وقلنا أن طالب العلم حاجته إلى الأدب أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، رحمك الله. فطالب العلم في حاجة ماسة إلى الأدب. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا ونذكر أن صاحب الأدب وإن قل علمه ينفع ولا يضر، بخلاف صاحب العلم إن قل أدبه يضر ولا ينفع. يعني إن كان عالما في علوم الشرع لكن ينقصه الأدب، ينقصه الخلق، هذا لا ينفع بل يضر. لذلك بدأنا نقف أمام أدب المتعلم، فبدأنا نقرأ رسالة ابن جماعة رحمه الله، والتي عنون لها بأدب السامع والمتكلم، وفي باب أدب المتعلم مع المعلم ذكر لنا 13 أدبا. فيما مضى من لقاءات وقفنا مع 12 من الأدب، في هذا اللقاء سوف نقف مع الأدب 13 والأخير من جملة أدب المتعلم مع المعلم. يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى في أدب السامع والمتكلم في الأدب 13، قال رحمه الله: إذا مشى، أي طالب العلم، مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة. مكان مجهول يبدأ الطالب يتقدم شيخه حتى يتثبت من المكان، فإن كان فيه ضرر لا يلحق الشيخ. ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو حوض أو المواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من ورائه. طبعا هذا الكلام أخذه ابن جماعة من حال الصديق رضي الله عنه أرضاه مع النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه يوم الهجرة، يوم الهجرة. فالصديق رضي الله عنه أرضاه كان يسير أمام النبي طارة، ثم يسير خلف النبي طارة أخرى، ثم يأتي عن يمين النبي طارة، ثم يأتي عن شمال النبي طارة. فسأله النبي عليه الصلاة والتسليم: يا أبا بكر، لما تفعل كذا وكذا؟ قال: يا رسول الله، كلما تذكرت أنه من الممكن أن يأتون من أمامنا تقدمت، فإذا تذكرت الرصد تأخرت وهكذا عن يمينك وعن يسارك فأنا إن مت مات رجل، أما أنت ماتت الأمة بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه. أدب رفيع جدا. يبقى إذن الحال هنا يقتضي أن الصديق مرة يمشي أمام النبي، مرة يمشي خلف النبي، مرة يمشي عن يمين النبي، مرة يمشي عن شمال. ليه؟ خوفا على النبي. هذا خوف المتعلم على المعلم رضي الله عن أبي بكر الذي علمنا هذه الأداب وهذه القيم. بل وعندما وصل إلى الغار ماذا صنع الصديق؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله انتظر حتى أتثبت لك من الغار. فيدخل ويطمئن على أن الغار يخلو من الضرر، ثم دعا نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه. فهذه جملة من الآداب يستقرئها العلماء من حال الصحابة مع نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذا نوع أدب ينبغي أن يتأدب به الطالب مع شيخه والتلميذ مع معلمه. إذن هنا يقول ابن جماعة إذا مشى مع شيخه، يعني الطالب ماشي مع الشيخ، فليكن أمامه بالليل. لماذا؟ لأن الليل فيه الأخطار، فربما يصيب الشيخ ضرر من ظلام الليل أو ما شابه. إذن الطالب يكون فين؟ في الأمان. قال وخلفه بالنهار. في النهار إذا مشي مع الشيخ يمشي فين؟ خلفه، إلا أن يؤثر شيخه أن يسير بجواره وأن يحب ذلك ولا يحب أن يسير خلفه. قال ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال. رايح أنت مع شيخك في مكان ما مجهول، يبقى أنت فين؟ تتقدم، تطمئن للمكان قبل أن يدخله الشيخ. فهذه جملة أداب رفيعة تبين ما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين من أدب جم مع أهل العلم ومع أهل الفضل. قال وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل. يمشي أمامه بعد كل قليل، يعني من وقت لآخر ينظر للشيخ، يطمئن على شيخه وعلى معلمه. فإن كان وحده والشيخ يكلمه حال المشي وهما في ظل فليكن في يمينه، وقيل عن يساره. يعني مثلا ماشي انت والشيخ معا بيكلمك، تبقى انت فين؟ على يمين الشيخ. وبعض العلماء قالوا تكون جهة الشمال والأمر فيه سعة. فليكن في يمينه وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا حتى لا يحوج شيخه إلى الالتفات للخلف أو يؤذي عنقه بالالتفات. يبقى أمامه قليل كده، بحيث الشيخ بيتكلم هو أمامه قليلا ينظر له. قال ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. ودي مهمة أوي. مثلا ذهبت مع شيخك إلى مكان، المكان ده في بعض الناس الأعيان، صاحب المكان أو رجل صاحب منصب أو صاحب جاه، فتبدأ أنت بتعريف الشيخ به، هذا الحج فلان وهذا فلان وهذا فلان. ليه؟ لترفع الحرج عن الشيخ أن يسأل من هذا ومن هذا ومن هذا. يبقى الطالب دي مهمته، مهمته إيه؟ يبقى عارف الناس اللي رايح لهم، فضيلة الشيخ نقدم لك فلان وفلان وفلان، وتعرفوا بالناس، ودي مهمة. قال ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده
من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. الشيخ ما يعرف هؤلاء، يبقى حضرتك تعمل إيه؟ تعرفه، ده فلان ده فلان ده فلان. ودايما الطالب يكون عنده الفطنة دي. أحيانا بعض المشايخ قد يلتقي بعض الناس لمرة، ولكثرة الناس يبقى من العسير على الشيخ يحفظ أسماء الجميع في المكان، فإن عاد إليه مرة ثانية دور الطالب إيه؟ يكون سبق لده حتى يرفع الحرج عن الشيخ، هذا خالد وهذا محمد وهذا نعم أعرفه. يبقى أنت رفعت الحرج عن الشيخ، ما تجعلش الشيخ مين حضرتك؟ أوه ده أنا نسيت. دي صعبة شوية حتى على المتلقي وعلى الناس. دايما الناس يحبون من يحفظ أسماءهم، ودي بتبقى صفة من صفات الدعاء إلى الله عز وجل، إنه لازم يكون عنده حفظ للأسماء، خاصة لمن يتعرف عليهم لأول مرة، إن ربما يأتيهم بعد سنين، فعندما يدعوهم بأسمائهم بيكون لها وقع طيب في الدعوة إلى الله في نفوس الناس، بخلاف إن يكون كثير النسيان للأسماء، فبتكون فيها نوع من أنواع عدم الاهتمام بالمدعوين. ولكن طبعا في الغرب نتيجة لكثرة الجنسيات واختلاف الأسماء والمسميات، تجد مثلا الأسماء هنا في الغرب محتاجة كتالوج عشان تقرأ الاسم. فطبعا بيشك على الدعاء ويشك حتى على طلبة العلم حفظ كثير من الأسماء. يعني مثلا تجد بعض الإخوة الأتراك لهم أسماء صعب أنك تحفظها بسرعة، كذلك الألمان لهم أسماء صعب أن أنت تحفظها بسرعة، كذلك بعض البلاد ما يكتفيش باسم، ما شاء الله عنده الأسماء كثيرة فتلاقي عنده اسمين ثلاثة. لنا أخ ربنا يحفظه عنده ثلاثة من الأبناء ربنا يبارك له فيهم، بسمي أحدهم عبد الله معاذ، الثاني محمد ياسر، الثالث إبراهيم فارس. طبعا ثلاثة في ستة على طول يعني. طبعا تخيل بقى ان كل الاخوه بالشكل ده، طب انت تحفظ ايه ولا ايه ولا ايه، تبقى في مشقه. فعشان كده نقول لطلاب العلم في الغرب اعذروا المشايخ ان قلت يعني حافظتهم للاسماء، ان في بعض الاسماء يعني محتاجه الكتالوج عشان نقدر نحفظ. يعني اذكر لما جيت المانيا قعدت يجي خمس سنين اسم اخ مش عارف احفظه. بلاش كده، ما نبعدش بعيد، مدينتكم دي انا بقى لي 10 سنين في المانيا، يمكن من سنه واحده قدرت انطقها صح. كل ما اقول رايح مدينه ما اعرفش الاسم، لودفيكس هافن دي، بس قعدت استنها بقى في الاخر عشان احفظ الاسم ده. فطبعا نقول للاخوه يعني اعذروا المشايخ في الغرب ان نصوا الاسماء او كذا لكثره الاسماء التي يصعب على المرء حفظها. وكان معانا اخ كده الله يبارك له دايما كده يدعي اي حد يقول له ايه يا عرب. وخلاص كله عرب عنده وخلاص ما يعرف. او يا عبد الرزاق. فعلا كلنا عبيد لمين؟ للرزاق، وهكذا. فدور الطالب بقى لما يكون مع الشيخ يكون سباق بتعريفه بالناس، خاصه ان يعني الحافظه عنده ضعفت. وطبعا انتوا ربنا يكرمكم كده مع كبر السن هتجدوا دايما كده الحافظه ايه بتقل. يعني انظر كده لما نيجي نتكلم عن علم المخلوق ونشوفه كده في القران الكريم، نجد القران لما تكلم عن علم المخلوق اتكلم في ايات، منها قال الله تعالى هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء، هذه البدايه، ودي بنسميها جهل البداية، يعني الطفل يخرج من رحم الأم بلا علم، عنده فطرة نقية مهيئة للتوحيد مهيئة للإسلام، لكن علم ما عنده علم. وذلك يقول علماء اللغة فبعد كده كم شهر كده يبدأ الوليد يبأبأ ويمأمأ، يبأبأ يعني يقول بابا، ويمأمأ يعني يقول ماما، لغة عربية. عشان المتنطعين يقول لك ايه بابا دي، ده تشبه. والله ما تشبه، دي لغتنا، دي لغة العرب وليست لغة غيرنا أبدا، والله دي لغتنا. خلي ابنك يقول بابا ويقول ماما ولا حرج، وحتى قال بابي ما فيش مشاكل، وقال مامي ما فيش مشاكل خالص، وقال دادة ودادي ما في مشاكل خالص. ما تبقاش بقى عامل زي نسأل الله السلام تجد واحد كده مقفول، قل يا أبي والواد تارك للصلاة وهو اعتقد ان الاستقامة في قول ايه يا أبي او يا أبت ماشي. نقول لك لا، لا حرج ان يقول بابا ولا حرج ان يقول ماما، ولا علاقة له بالبابا أبدا ماشي كده. البابا شيء وبابا شيء تاني خالص. اقرأوا كده في لسان العرب عند البأباء والمأماء عشان نتعلم لغتين، لغة العرب هذه لغتنا خلاص. فيقول الوليد يبأبأ ويمأمأ، يعني ايه بأبأ؟ يقول بابا، وبعدين يقول ايه ماما. وخلي بالك لو تلاحظ كده، انتبه كده للطفل عندما ينطق اول حاجة يقولها بابا مش ماما، هي طول ما في حضنها يقول ماما، ها ماما، عايز يقول ماما بعد ما يقول لا بابا خلاص. اوعى تنسى فضل الرجل ده، اوعى تنسى فضل اللي انحنى ظهره عشان يقيم البيت، اوعى تنسى فضل اللي انحنى ظهره عشان تقتاتي ويعفك، اوعى تنسى اللي انحنى ظهره هيكون ليكون سببا في وجودي فننطق اسمه الاول بابا. بتبقى هي هتتجنن، لازم الولد لازم يعلمها العد ولا ايه؟ فيقول لها بابا، وبعد كده بيقول لها برضو ماما، بيزعلهاش يعني. فيبقى ويمأمأ، يبقى ده اسمه بنسميه جهل البداية، ومع الوقت يبدأ الإنسان رويدا رويدا يتعلم ويقلد والمحاكاة ويكتسب العلم من البيئة المحيطة به، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هذه البيئة هي يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال النبي أدي أثر البيئة على الإنسان. ولابد أن ننتبه لأصول هامة في باب التربية، أن الأصل أن البيئة الصالحة تخرج لنا الجيل الصالح، ده الأصل، وأن البيئة الفاسدة تخرج لنا الجيل الفاسد، ده الأصل نعم، لكن لكل أصل استثناءات، دايما كل أصله إيه؟ استثناء. الجماعة بتوع اللغة يسموه، يقول لك مثلا القاعدة في الجراماتيك مثلا، تدرس اللغة الألمانية الجراماتيك، في قاعدة معينة كده، دي القاعدة. يقول لك في بقى الأفعال الشاذة، احنا بنقولش شاذة، ما عندناش احنا الشواذ دي عندنا ايه استثناءات من كل قاعدة، يبقى كل قاعدة عندنا ليها ايه استثناء. فانا عندي الأصل ايه، بيئة صالحة هتخرج الولد الصالح والبنت الصالحة، بيئة فاسدة هتخرج ايه الولد الفاسد والبنت الفاسدة، ده الأصل نعم. ونقول لك ولكل أصل استثناء. وما ما فيش كوباية هنا ولا خلاص؟ إذا كانت دي خاصة بي أنا أشرب منها عادي يعني. الله يكرم. يبقى أنا عندي الأصل يا إخوة إن البيئة الصالحة تخرج لنا إيه الجيل الصالح، والبيئة الفاسدة تخرج لنا الجيل الفاسد. لذلك قال الله تعالى في هذا الأصل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أدي الأصل، ده الأصل. طيب الاستثناء، الاستثناء نراه مثلا في قصة نبي الله نوح عليه السلام مع ولده، وعليكم السلام، مع ولده ومع زوجه. نوح عليه السلام أول رسول للبشرية، يا عم الشيخ مش أول رسول هو آدم، لا آدم أول نبي، إنما أول رسول نوح عليه السلام، يبقى آدم أول نبي. طب مين أول رسول؟ نوح عليه السلام، لأن البشرية ظلت على التوحيد الكامل الخالص من لدن آدم، وبعد آدم 10 قرون من الزمان يعني 1000 سنة على التوحيد، ثم دب إليها الشرك عن طريق الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، ده مدخل إبليس. يعني الغلو في الصالحين، كان في خمس رجال صالحون، أسماؤهم ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. كم اسم دول؟ خمس أسماء، نقولهم تاني: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. كانوا صالحين يعبدون الله عز وجل ويوحدونه، يفعلون الخير ويبتعدون عن الشر. مات هؤلاء الرجال، بدأ الشيطان يدخل من هذا المدخل، مدخل الخير، اللي هو إيه؟ لابد أن تصوروا لهم صورا عند قبورهم حتى تتأسوا بهم في فعالهم. يعني أدي عم ود، هنروح عاملين تمثال عند قبره بصورته، يبقى الأبناء لما ينظروا للصورة يتذكروا فعل أبيهم الطيب فيقتدوا به. كلام جميل، مدخل خير اهو، مدخل كله خير اهو. طيب نزاكم الله خير، الله يرضى عليك. وهنا سواع، وهنا يغوث، وهنا يعوق، وهنا نسر. طيب بارك الله فيك كده، تمام تمام. مرت الأيام وعدوك عنده صبر عجيب على إضلالك، لا يتعجل مثلك أبدا، هو له خطوات، فياخدك خطوة خطوة. فلذا قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بياخدك أينس نخدم أنر، واحدة واحدة، وعنده صبر صبر، أنت اللي مستعجل بس. طيب مر الزمان، مات الأبناء الذين صنعوا الصور، وجاء جيل بعد جيل ما يعرفون شيء عن هذه الصور، يتسألون لمن هذه الصور. فجاءهم إبليس وأوقع في نفوسهم عن طريق الوساوس أنها آلهة تنفع وتضر، ولها تصرف في الكون، ولابد أن تقدموا لها القرابين، ولابد أن تعظموها. فدب الشرك في البشرية، فأرسل الله عز وجل أول رسول للأرض، وهو نوح عليه السلام. يبقى من أول رسول نوح، بدأ يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يا الله، وبعد 1000 سنة إلا 50 عاما جاء الوحي إلى نوح عليه السلام: يا نوح، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ده حكم الله عز وجل. خلاص. ابن عباس يقول: الذين آمنوا بنبي الله نوح خلال 1000 سنة إلا 50 عاما كان عددهم 80 مسلم. بس في كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. طبعا ده درس للدعاء إلى الله عز وجل، نحن لا نتعامل بالعدد ولا بالكثرة أبدا، نحن أصحاب منهج وأصحاب رسالة، وظيفتنا أن نبلغ ما جاء عن ربنا وما جاء عن نبينا، لكن لا ننظر إلى كثرة الأعداد أبدا، لأن مهمتي البلاغ، أبلغ، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، إن عليك إلا البلاغ. يبقى دي الوظيفة. نعم، نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، 80 فقط اللي آمنوا به، على قول ابن عباس، وعلى اختلاف الروايات يزيدون قليلا أو يقلون قليلا، ده العدد. في كام؟ في 1000 سنة إلا 50 عاما. مش حضرتك بقى لو أنت معلم وجيت تدي درس علم، ولقيت مثلا اللي قاعدين في مسجد 3-4، يقول لك: والله تسدت نفسي أنا مش هروح حد درس هناك تاني. ليه يا عم الشيخ؟ ده ثلاثة اللي بيحضروا، ثلاثة ما يمكن يطلع من الثلاثة دول عالم يعلم الأمة. ما أدراك، أنت وظيفتك البلاغ مش عدد الناس، واضح؟ وبعضهم من الدعاء نعرفهم يعني هداهم الله يشترط عشان تدعوه أنه يدي محاضرة، طبعا مش في ألمانيا، في بلادنا يعني، مش في ألمانيا، يقول لك لازم المسجد يكون في مدينة مش في قرية، وأقل حضور 500 فرد عشان أجي أدي محاضرة. إيه؟ ونجيب لك منين 500؟ هنجيبهم منين؟ فضلوا يتبطروا لما أغلقت تماما، أغلقت عليهم الفضائيات وحتى المساجد. يا رب سلم، 500 فرد نجيبهم لك منين؟ ويغضب لو جه المسجد مثلا يعني كده مهوي شويه. الله اكبر. يبقى انت ما بتدعوش، ده حظ نفسي يا اخو، خلي بالنا قوي، حظوظ النفس. كما ذكرت لكم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما قال طلابه من المقربين له الذين نعرفهم يقولون كان الشيخ يعني في بدايه تدريسه للعلم لو تعد الطلبه اللي يجلسوا للشيخ العثيمين ما يتجاوز عدد أصابع الكف الواحدة في المجلس، مجلس الشيخ العثيمين. يقول لك أحيانا كان الشيخ يأتي فلا يجد أحدا بالمسجد في موعد المحاضرة، طب يعمل الشيخ؟ يقول لك يروح ياخذ المصحف بتاعه يجلس يقرأ حزبا أو وردا له ثم يغلق ثم ينصرف. وما اشتهر الشيخ إلا في آخر أيامه عندما بيضت لحيته، حتى تجد معظم تسجيلات الشيخ لحيته إيه؟ بيض وقعت في الحرم. إنما لما كان بيدرس في عنيزة أو في كذا أو كذا العدد قليل، لكن القليل ده خرجوا منهم علماء وسادة، واضح؟ فلا تنظر للعدد، المهم أنك تبلغ الخير للناس، واضح؟ ثم يا مسكين من تف مجلس العلم لا تجد موضعا إلا فيه ملك يسمع الذكر. يبقى إذا كان عدد البشر قليل فعدد الملائكة كثير، واضح؟ شوف من فضل الله على هذه الأمة أن جعلها قائدة وإمامة للملائكة. في صلاتنا الإمام منا، ويؤم من؟ يؤم الملائكة، كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فينزل الذين يتعاقبون فيكم في صلاة الصبح فيصلون معكم الصبح والظهر وفي العصر يصعدون. الله أكبر. يصلوا خلف مين؟ خلف إمام منا. المسجد مليان بالملائكة في الصلوات، ففي صلاة العصر في ملائكة الليل نازلين فيجتمعوا في صلاة العصر، اللي كانوا معانا من صلاة الفجر يصعدون بعد العصر فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف طردتم عبادي، جئناهم وهم يصلون وطردناهم وهم يصلون. الله أكبر. وهكذا من يبيتون فينا، وده بنسميه في العلم سؤال استنطاق. الله أعلم، طب لماذا يسأل الملائكة؟ يسألهم ليستنطقهم، أنتم الذين قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طب انطقوا كيف تركتم عبادي، جئناهم وهم يصلون، الله ما بيفسدوش، لا وتركناهم وهم يصلون. الله أكبر. يبقى شوف كيف التكريم لهذه الأمة، جعل أئمتنا أئمة المين للملائكة في دروس العلم مملوءة بالملائكة، بنص حديث النبي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. الله أكبر. وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الآن والله نحن نجلس تحت أجنحة ملائكة الرحمن يظللوننا بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الله أكبر. يبقى أنت بتنظر للعدد ليه بقى يا مسكين؟ انظر لهم الدعوة، هم تبليغ المنهج وإن قل العدد. ولذلك يا إخوة يقول ابن عباس: ما ذكرت الكثرة في كتاب الله إلا وذمها الله، بينما القلة ممدوحة دائما. اقرأ القرآن: ولا تجد أكثرهم مؤمنين وكثير منهم فاسقون. طيب القلة: وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة فئة كثيرة بإذن الله. اوعى تنظر للعادة، اسمع إلى حديث نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم: فيأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. الله أكبر، إيه ده؟ نبي بعث وظل يدعو إلى الله ولم يؤمن به ولا إنسان. نعم، هل ده يقلل من شأن النبي؟ أبدا أبدا. يبقى في مقام الدعوة وتعليم الناس الخير لا تنظروا إلى أعداد، ولكن انظروا كيف تؤدون الدعوة بأمانة وفق منهج الله وهدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنوح 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة، كم آمن به على قول ابن عباس؟ كم؟ 8 فقط. الله أكبر. خلاص يعني الجماعة دول ما فيش حد يؤمن خلاص. هنا دعا نوح على قومه، عشان ما تيجي ما تيجيش عندك إشكال، نبي يدعو على قومه. نعم، بعد أن أخبر عن طريق الوحي أنه لن يؤمن منهم بعد هؤلاء أحد، خلاص دول كفار، خلاص ختم الله عليه. عندها قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. الآيات. طيب نوح اصنع الفلك، صنع الفلك. بعد ما تصنع الفلك، لما ندي لك علامة وهي أن يفور التنور، ركب في الفلك معاك، يعني السفينة دي اللي هتصنعها، ركب من كل زوج 2، أي من الطيور والحيوانات الموجودة في محيطك. طيب، ومن آمن معك من المؤمنين يركبوا معاك، إلا من سبق عليه قول منه. سبق القول يعني سبق العذاب، خلاص ربنا كتب له العذاب. المركب بعد ما اتصنعت وجات العلامة، اركبوا يا جماعة، ركب، خذ من كل شيء 2. فجأة المطر ينزل من السماء، الأرض تنفجر بالماء، وأصبحت السفينة في موج كالجبال. الآن يلتفت الأب الكريم الرحيم النبي الرسول نوح عليه السلام، فيرى ولده فلذة الكبد وثمرة الفؤاد وعماد الظهر وبهجة النفس والروح لم يركب معه. الله أكبر، الله أكبر. ابنه، البيئة هي إخوة، صح؟ طيب دي بيئة نبي ورسول من أولي العزم، يخرج منها هذا الولد الكافر؟ نعم، ده اسمه الاستثناء من الأصل، استثناء من الأصل اللي عندي، إن البيئة الصالحة هتخرج جيلا صالح، لكن ليها استثناء مع نبي الله نوح، عشان نتعلم أن الهادي هو من؟ هو الله. أنت تبذل أسباب الهداية والهادي هو الله. بذلت؟ لا تحزن، لا تحزن، إن انحرف منحرف أو ضل ضال، ما دمت قد أديت ما عليك وقمت بالمسؤولية، لأن الهادي هو الله. ولذلك قال الله للنبي: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده في نوع من أنواع الهداية، نسميها هداية العون والتوفيق. إنما وظيفتك يا رسول الله، ودي وظيفة جميع الأنبياء والرسل ومن يأتي من بعدهم من العلماء والدعاء وطلاب العلم، وظيفتكم هداية البيان فقط. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يبقى توضح الطريق، دي اسمها هداية البيان والإرشاد. يبقى الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد اللي احنا بنعمله الآن، بوضح لك الطريق، أقول لك قال الله، أقول لك قال رسول الله، أقول لك قال الصحابة. ده اسمه بيان، توضيح للمنهج، دي اسمها هداية. هداية إيه؟ بيان، هداية إرشاد. إنما في نوع من الهداية لا يملكه إلا الله، اللي هو هداية العون والتوفيق، اللي قال فيها الله لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال فيها لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. عم النبي أبو طالب دافع عن الإسلام وعن نبي الإسلام وعن الدعوة، ولما جه يموت النبي يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج عنك بها يوم القيامة، قل بس الكلمة وانت بتقول قل لا إله إلا الله. أبو جهل واقف بجواره قال: دين الآباء والأجداد. فقال: هو على دين الآباء والأجداد. ومات، مات على إيه؟ على الشرك. النبي حزن، عمه الذي دافع عنه ودافع عن الدعوة يموت على الكفر، حزن. ينزل القرآن مسليا مواسيا للنبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحانه، هو العليم، هو الحكيم سبحانه. فدي مش بتاعتي ولا بتاعت حضرتك، هداية العون هذه لا يملكها إلا الرب جل جلاله. فعشان كده بنقول لك بقى الاستثناء ده كي تعلم أن الهداية بيد من؟ بيد الله وحده. يبقى أنت تبذل الأسباب وتبين الطريق وتتوكل على الله عز وجل. فالآن الأب الكريم الرحيم نوح عليه السلام يرى فلذة الكبد فين؟ مع القوم الكافرين، ولم يركب مع المؤمنين. فينادي الأب: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الابن وقع في شرك اسمه شرك الأسباب، نسأل الله السلامة من هذا الشرك، هو الاعتماد على السبب وبتعتقد ان السبب هو اللي بيعطي. تجد مثلا صاحب المال معتمد على المال بتاعه، يقول لك اللي معاه قرش يسوى قرش، قرش جنيه، معتمد على ايه؟ واحد عنده متجر او دكان معتمد على الدكان بتاعه خلاص، وهكذا. الابن على نفس المنهج، قال ايه؟ سآوي الى جبل يعصمني من الماء. اسمه شرك ايه ده؟ اسباب. هو اعتقد ان السبب هينجيه من مين؟ من الله عز وجل، ان الجبل هيحميه من الغرق. ما توحد الله. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يبقى ده اسمه استثناء من الاصل، ادي بيئه صالحه لكن خرجت ولدا كافرا، بل زوج نوح عليه السلام كانت كافره. الله اكبر، زوجه، نعم. وده قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فخانتاهما، نعم. إذا زوجة نبي خائنة، انتبه يا ولد، الخيانة تنقسم إلى قسمين: في خيانة فاحشة وهذه لا تكون أبدا لزوجة نبي، وفي خيانة منهج، خيانة معتقد، خيانة عقيدة. يعني كفرت بنوح ولم تؤمن بنوح، الله أكبر. فالخيانة هنا خيانة إيه؟ منهج، لم تؤمن بالله ولم تتبع نوحا عليه السلام، فدي خيانة. كذلك زوجة لوط عليه السلام. يبقى الأنبياء لا يكون تحتهم زوجة ترتكب الفحشة أبدا، إنهم أطيب الطيبين، وبنص القرآن: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يبقى الخيانة كانت خيانة إيش محمد؟ منهج وعقيدة. دي خيانة، أيوة، حتى بنص القرآن في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، الذي أرسل رسالة لقريش يخبرهم بأن النبي قادم لكم على رأس 10,000 من المسلمين لفتح مكة. ليه؟ كان خايف على أهل بيته في مكة ليؤذوهم، وملوش منع ولا قوة ما عندوش، وهو يعلم أن النبي منتصر، ولكن يكون له يد. فنزل القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى سماها إيه؟ خيانة. يبقى دي خيانة، خيانة منهج. كذلك زوجة نوح كان خيانة منهج، زوجة لوط خيانة إيه؟ فهمت؟ فشطني يا أوكي. طيب ركز على دي، عربي عند الألمان. الله يبارك فيه. يبقى هنا ولد نبي الله نوح كان استثناء من الأصل، ماشي. في نفس الاستثناء يا شيخ محمد، إمام الموحدين في أرض الله رب العالمين، خليل الرحمن إبراهيم أبوه كان كافرا يعبد الحجر ويصنعه ويبيعه. الله أكبر. آزر يعني البيئة إيه؟ فاسدة ولا لا؟ بيئة شركية. خرجت مين؟ إمام الموحدين. إن إبراهيم كان أمة. يبقى ده اسمه استثناء من الأصل. الأصل إن البيئة الفاسدة بتخرج إيه؟ جيلا فاسدا. إنما تخرج إمام الموحدين، أيوة، ده اللي بيسميه بعض البسطاء وردة طلعت وسط الشوك. الوردة بتطلع وسط إيه؟ الشوك. الله أكبر. يبقى ده استثناء. يبقى أنا عندي أصل، البيئة الصالحة تخرج إيه؟ الصالح. البيئة الفاسدة تخرج الفاسد. وفي استثناء. يبقى اللي عليك أنك تبذل أسباب الهداية وتجتهد وتحسن التوكل على الله عز وجل. أنا خايف على ولدي، طب اتق الله، الله رسم لك الطريق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ادي التأمين الشرعي. مش بقول لك انا عامل بوليس تأمين لابني عشان لا 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 لا، احنا عندنا تأمين شرعي. انا اتقي الله فربنا يحفظ لي ولدي. انا اقول القول السديد الموافق للكتاب والسنة، الله يحفظ لي ولدي، وهكذا. وذلك كان بعض السلف يكثر من الطعام وعنده ابن صغير، يقول له: يا أبي تشك على نفسك؟ يقول: من أجلك يا ولدي. يا أبت من أجلك يا ولدي. الابن تعجب: يا أبتي يا من أجلك كيف؟ قال: يا ولدي، يقول الله تعالى في كتابه: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب. إذن الله حفظ الأبناء بصلاح الأباء. فأنا أجتهد في التقوى وفي طاعة الله من أجلك يا ولد، عشان ربنا إيه؟ يحفظك يا ولد. يبقى أنت خايف على ابنك، اتق الله، اعبد الله، اتبع النبي، أكثر من الطاعات، يحفظ الله لك ولدك سبحانه وجل جلاله. هذه واحدة. طيب يبقى حضرتك سبقت بجهل، اللي بنسميه جهل البداية، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. احنا رجعنا هم عشان ما تتوهش منه. طب لما بنكبر، قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي آية: بعد علم شيئا. ياه، وده بنسميه بقى جهل النهاية. يعني مع الكبر يا شيخ محمد تجد الذاكرة بقى تضعف، وتفتكر بالعافية، وتنسى أسماء الناس. هو اسمه ايه الدكتور ده؟ يا واد يا احمد فكرني، الدكتور محمد، ابو عبد الله، نعم، جزاكم الله خير. ها تقعد تنكش كده جواك عشان تطلع ما انتش لاقي. ليه؟ سنن. ولذلك كان في علة عند المحدثين تسمى الوهم في الكبر. يقول لك المحدث أصيب بالوهم، ولذلك يقول لك حديثه يؤخذ في صغره ولا يؤخذ عنه الحديث في كبره. ليه؟ وهم عند الكبر. وهم يعني ايه؟ يعني اصيب بالنسيان فبدا يخلط الاسانيد، فهذا لا يؤخذ حديثه، يعتبر من علل الحديث. واضح يقول لك واهم خلاص، ما يتخذش حديثه عند الكبر، انما ناخذ حديثه البدايات، كان ثقه وثاب، لكن مع كبر السن حصل له ايه؟ وهم خلاص. وعشان كده بنقول لك دايما الاب لما يكبر في السن محتاج لرعايه اكثر منك، لازم تخلي بالك منه قوي. ليه؟ لانه بقى ضعيف، علمه قل، بدا ينسى كتير، فمحتاج منك حسن بر. الله اكبر. وذلك قال اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لان الفتره دي الاب في امس الحاجه للبر، عمره كله قضاه من اجلك يا ولدي، الان محتاج لبر. مش انا قلت لك قبل كده، رايت كده على اليوتيوب مشهد كده تعليمي جميل قوي، بيعلم الابناء كيف يكون البر. فبيجيبوا صوره رجل مسن، ابنه شاب في ريعان الشباب، يجلسان معا في حديقة المنزل على مقعد كده في الحديقة والأشجار. جزاكم الله خير، الله يحفظك. الأب المسن ده ابنه عمال يقرأ تقريبا في جريدة أو مشغول، يعني كحالنا احنا مشغولين بالهواتف الفيسبوك، طب ما انت قاعد ما في، ما بتعرف تكلم مع حد، ما بتعرف تناقش حد، خلاص التليفون خد كل وقتك. وما أبرئ نفسي عافانا الله وإياكم. فالأب بيقول لابنه يا ولدي ما هذا، وأشار على الشجرة في عصفور كده. الابن أول مرة نظر لأبي كده قال له عصفور، شكرا. رجع الابن يقرأ في كتابه تاه، بعد قليل يا ولدي ما هذا، نفس السؤال. الابن عصفور، بدأ الغضب يزيد. ثالث مرة يا ولدي ما هذا، قلت لك عصفور، سيب نقرأ. الله أكبر، سيب نقرأ. الرجل المسن قام منكسر من جوار هذا الولد، دخل البيت ورجع بكتاب المذكرات بتاعه يكتب ذكرياته في كتاب كحال كثير يعني، وراح فتح كده صفحة من الصفحات وقال له نقرأ. الولد مسك الكتاب بيقرأ، في سنة كذا بتاريخ كذا يوم كذا بلغ ولدي اللي هو ده حضرته ده 3 سنوات، عنده كم سنة؟ 3 سنين، وكنت ألاعبه في حديقة المنزل في نفس المكان ده، وأضاحكه وأجري خلفه وألاعبه، وكان هناك عصفور على الشجر، فسألني ولدي ما هذا يا أبي، قلت له عصفور وأنا أضحك. وكرر ولدي علي السؤال 22 مرة، وفي كل مرة أقول عصفور يا ولدي وألعب معه وأضحكه وأجري خلفه وأحمله على عنقي وعلى كتفي وأنا سعيد. فقرأ الابن وبكى وقام يقبل يد ورأس أبيه. الله البر يا إخوة. شوف الأب وانت صغير كان بيعمل معك ايه، يحملك على كتفه وهو سعيد، يجري وراك ويلعب معك مع كبر سن وهو سعيد، وبينظر لك يوم بعد يوم وانت بتكبر قدام عينيه وهو سعيد، لسانه لا يغفل عن الدعاء لك ويتمنى لك الراحة والسعادة والصحة، يتمنى أن تكون أفضل البشر. الأب الوحيد يا إخوة، ما في أحد في الكون يتمنى الأحد أن يكون أفضل منه إلا الأب، يتمنى هذا لولده فقط. مش ممكن أخوك ابن أمك وأبيك يتمنى لك تكون أحسن منه أبدا ولا أخفك أبدا ولا عمك ولا خالك ولا خلت ولا أبدا. هو شخص واحد يا إخوة اللي يتمنى تكون أنت أفضل منه، أبوك فقط، الأب فقط، لأنك أثره. يتمنى يحقق فيك اللي هو محققهش في الدنيا، فده محتاج لبر، محتاج لبر. كذلك الأم محتاجة البر. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي آية لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فمع كبر السن يا دكتور بننسى، بيقل العلم، بنضعف. الله أكبر، وده بنسميه جهل النهاية. انتبه معي، وبين جهل البداية وجهل النهاية قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا الله، هو ده علم علمك؟ أيوة. فسبحان العليم القائل في كتابه: وفوق كل ذي علم عليم. اتعلم بقى التواضع، بقى اتعلم بقى التواضع، واعرف قدر نفسك، اعرف قدر نفسك أنك مهما أوتيت من علم، علمك قليل، علمك مسبوق بجهل، علمك ينتهي بجهل. فسبحان العلي الكبير المتعال العليم جل جلاله الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه القائل في كتابه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يبقى نقول للطالب: دورك بقى انك تعرف الشيخ، خاصة اذا كبر زي الشيخ سيد كده شيخ محمد، تعرف باسماء الناس وتزل قولها: شيخنا فلان سلم عليه، وفلان. وده ادب، ادب مهم قوي، يفضل له الطالب القريب الاديب اللبيب. لبيب موجود معانا؟ فانظر الى العلماء وكيف يستخرجون لنا تلك الاداب. وبهذا الأدب يا إخوة والله تنصلح الأمة. انظر إلى حال المسلمين اليوم، ترى عجبا، ترى أصاغر وأحداث أسنان يجرحون العلماء ويسقطون الدعاء بلا علم وبلا بينة وبلا حجج، لا يفرقون بين ما يتعلق بالأصول والذي يدور الحكم فيه بين حق وباطل، وبين المسائل الفقهية والفروعية والتي يدور الحكم فيها بين الصواب والخطأ. فالولد لقلة بضاعته ولقلة فهمه ولقلة علمه يبدأ في الخلافات الفقهية واللي مصدرها اجتهاد يلحقها بالأصول فيجعل فيها حق وباطل، يعني فيها كفر وضلال والعياذ بالله رب العالمين، ويبدأ يسقط العلماء. وما درى المسكين أن جل ما اختلفوا فيه من مسائل الفقه الفروعية الذي يقول فيها القائل: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، ولا تدور بين حق وباطل أبدا، إنما الحق والباطل في أصول الاعتقاد، في وصول المنهج، ليس في الفروعيات وليس في الأمور الفقهية العملية التي مصدرها اجتهاد. فهذه الدور بين الصواب وبين الخطأ. فكم أسقطوا من علماء، وكم جرحوا من دعاء، وشغل بهذه الآفة، فترى مجالسهم ملأ بالغيبة والطعن والسب، وترى غلظة في صدورهم وفي وجوههم. سبحان الله، تجدهم حربا على المسلمين وسلما على أعداء الدين. أمر عجيب. على المبتدعين حقا تجدهم سلما، وعلى مخطئ أهل السنة من العلماء تجدهم حربا. يا رب سلم يا رب سلم. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا الأدب، وهذه هي الآفة. ربما أخذوا بعض فروع العلم لكن لم يتعلموا أدبا ولا خلقا، فأثمر فيهم جحودا وجمودا وغلظة سبحان الله. وتعرفهم بسيماهم، إن وجدت بينهم تشعر بالغربة سبحان الله. فيهم غلظة وفيهم شدة، لا يعرفون من المنهج إلا التبديع والتفسير، وخرجهم برا الدائرة دي لا يعرفون شيء. هذا ما يحسنونه، الكلام في أعراض الناس، كلام في العلماء، كلام في الدعاء، كلام في طلاب العلم، وما شاء الله عندهم قواميس. ضال مضل مميع ألفاظ لو سألتهم عن موارد معانيها والله ما يعرفون، فيهرفون بما لا يعرفون. أذكر أن بعضهم كتبت مرة مقال صغير، وأنا أعرفه من بلادنا من هؤلاء المجرحة، فتكلمت عن هذا الصنف من الشباب وقلت وهذا الباب العظيم باب التجريح لا يتكلم فيه الأغتام. فبيقول لي يعني إيه الأغتام؟ قلت يا ولدي لفظة في لغة العرب لا تعرف موردها ولا تعرف معناها وتتكلم عن العلماء. يا ولدي ارجع لقواميس اللغة ترى أن الأغتام جمع أغتم، والأغتم هو مثلك الذي لا يفصح ولا يبين. ذكرني بأحد العلماء في مجلس يتحدث عن شهادة الزور، محاضرة لمدة ساعة بيتكلم عن إيش؟ شهادة الزور. أحد اللي جالسين طالب علم زعم قال له يا شيخ يعني إيه المقصود بشهادة الزور؟ بعد ساعة فالشيخ صدم من السؤال، قال يا ولدي ما دراستك أنت؟ أنا خريج كلية شريعة جامعة الأزهر. قال له هي دي يا ابني شهادة الزور، هي دي شهادة الزور. اللي خرج من كلية شريعة وما يعرفش معنى شهادة الزور يبقى شهادته شهادة ايه؟ خدها بالغش، ما يعرفش شيء في الشرع. ودول بيطلعوا المنابر ودول بيؤموا الناس بلا علم، كثيرون هؤلاء يا إخوة أغتام أصاغر لا فهم ولا عقل ولا منهج، يخلطون فلا يفرقون بين زلة عالم وبين بدعة وفتنة. فإلى الله المشتكى من هؤلاء. دول كان سبب تحزب الأمة وتمزق الأمة وتفرق الأمة، ونبي الأمة يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وجماعتنا تقوم على أصول الحق، توحيد خالص متابعة صادقة للنبي وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فمن أخطأ من كان على المنهج صوبنا خطأ بالدليل وتأدبنا معه وحفظنا قدره ونصحنا له، ولا نسقطه بل نحفظ له قدره. فطبعا دي مسائل هامة جدا في باب الأدب. لذلك يقول ابن جماعة وإذا صادف الشيخ في طريقه، مع الأدب ولسه مع الأدب، قابلت الشيخ وانت ماشي بدأه بالسلام. دلوقتي شو المشايخ يهربوا، المبتدعين ما سلمش عليكم ما شاء الله عليك، وتلاقينا في بلاد الغرب هنا الشيف بتاعه غير مسلم يضحك له كده عشان شيف في يورو، في يورو دي المصيبة، عشان يورو تلاقي ومع الشيخ ما يسلمش ويطعنه ويسبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مع البروفيسور معاه في الجامعة، إذا كان طالب في الجامعة هنا شوف هين ولاين مع البروفيسور إزاي، ولازم يبدأوا بالسلام ويمكن يجيب له هدية ويجيب له معاه مشروب. بروفيسور وغير مسلم، ها غير مسلم، وإمامه في المسجد بيبدعه وبيسقطه وبيجرحه. يا ابني الإيه، شفت الدنيا بتعمل ايه؟ زي احدهم كنا بنتكلم في مره ان احنا في دول الغرب دخلناها بعهود امان ولابد أن نعبد الله عز وجل وفق شريعته ومنهجنا ولا نخالف القوم فلا نصادمهم ولا ولا ولا. نتكلم عن منهج الإسلام وعدل الإسلام وإنصاف الإسلام. فواحد مجنس مع جواز أحمر لك هل هذا يجوز؟ قوانينهم قل له يا ابني هو لما خد الجنسية عمل إيه؟ مضى على إيه؟ عشان ياخد الجواز مضى على إيه؟ يا ابني الإيه؟ يبقى انت معاك تتكلم انت مثلك يصمت انت تسكت خالص. زي احد المغاربه قال مثل جميل جدا يقول لك رجليه في الوحل ويعوعش يعوعش الديك يعني يبقى رجليه تحت في النيله تحت في الطين وعامل لي مؤذن يا راجل اسكت ويعوعش. فدي مصيبة يا إخوة والله. نسأل الله العافية والسلام. فالولد لا يفرق في منهجنا بين الأصول وبين الفروع، لا يفرق بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، لا يفرق بين الزلة وبين البدعة. مسكين تايه توهوه الولد من دول، يبدأ بس طريق العلم ويتعمل له غسيل مخ. أول حاجة يعلمها للناس في الغرب ما تسمعش لفلان ولا فلان ولا، وده لسه جاي من الاسلام. ايه الدين العجيب ده؟ اول ما ندخله يحذرونا من علمائهم. دين ايه ده؟ حاجه غريبه صح؟ مش حاجه غريبه والله، حاجه غريبه صحيح. طب يا اخي الله يهديك ما تعلمه الاول، علمه الدين الاول، ولما هيعرف الحق وبعد كده هيعرف مين اللي على حق ومين اللي على باطل، مين اللي على صواب ومين اللي على خطا. لكن تقول الوقت دخل دقيقة، طب الحمد لله لسه في دقيقة. قال وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام إن كان بعيدا ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه. فشيخ لا روح عند الشيخ وسلم عليه بآدة، ما تندلوش في الشارع. شيخ شيخ يا ابن عيب عليه، تأدب خليك. ماشي ويشد من وراه من واخده كده وطبطب واخده كده ايه ده من ورا يا ابني الله يهديك يا واد اتعلم الادب الله يهديك. المهم ولا يقول لما راه الشيخ وكان خطا هذا خطا ولا هذا ليس براي، بل يحسن خطابه في الرد الى الصواب كقوله يظهر ان المصلحه في كذا، ولا يقول الراي عندي كذا. عندك انت تسكت خالص، خليك مؤدب يا ولد. ونختم بقول الشافعي الذي قال فيه الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة ولا ينسى فضل من علمه لفظة. بهذا القدر فرغنا من أدب المتعلم مع المعلم إن قدر البقاء، وكان اللقاء هنبدأ نواصل مع استخراج فوائد حديث جبريل انتظرونا إن قدر بقاء. وكان لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.